الوجه الثاني.
الأسئلة: السؤال الأول: ما المراد بالغبوق وماذا يقابله؟ السؤال الثاني: تحدث عن أهمية بر الوالدين من خلال دراستك للحديث. السؤال الثالث: المحافظة على الأنساب من مقاصد الإسلام، وضح ذلك من خلال الحديث. السؤال الرابع: ركز الإسلام كثيرا على حقوق الآخرين، كيف فهمت ذلك من الحديث؟ السؤال الخامس: بما اشترك الثلاثة في دعوتهم التي سببت لهم النجاة؟ السؤال السادس: ما حكم التقرب إلى الله تعالى بالطواف على قبر ولي من الأولياء؟ وضح ما تقول بالدليل. صفحة 46. ثانيا: الثقافة الإسلامية. صفحة 47: صور من بطولة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. من خصائص هذه البطولة: 1- إنها بطولة لم تصنعها الأحداث، إنما صنعها الإيمان بالله تعالى، فأهل مكة وأهل المدينة الذين منهم أول حملة هذا الدين لم يكن لهم في جاهليتهم بطولات مذكورة، فلما جاء الإسلام حولهم قادة للدنيا، ففتحوا بلاد فارس والروم والتي كانوا لا يجرؤون على القرب منها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نطلب بغير الله بديلا. وفي رواية أخرى عنه قال: إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. يراجع في ذلك كتاب البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 61، أحداث سنة 15، فتح بيت المقدس. كذلك يراجع مستدرك الحاكم الجزء الثالث صفحة 82. انتهى. 2- إنها ليست بطولات أرضية محضة، بل هي مؤيدة من قبل الله جل وعلا، تستمد قوتها من خلال دعائه والاستعانة به واللجوء إليه والتوكل عليه، فيمد أصحابها بتأييده ونصره. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية 7. ويقول صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. رواه مسلم برقم 1763. 3- هذه البطولات ليست لأجل الأرض والمادة، بل لأجل هدف أسمى وغاية أنبل، حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه البخاري برقم 2810. ومن هنا لعلك تلمس الحكمة من تسمية الانتصارات الإسلامية بالفتوح، وهي تسمية قرآنية. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآية 1 من سورة الفتح، لأنها فتح للقلوب لتلقي نور الله، وفتح للبلاد لاستقبال هذا الدين العظيم. 4- إن غاية هذه البطولات غاية نبيلة، فإنك لا ترى فيها البطش والتنكيل عند التمكن والنصر، بل إنك ترى العفو والمسامحة ما كان إلى ذلك سبيل، وما لم تدعو المصلحة إلى خلافه. صفحة 48. 5- إنها بطولات دائمة لا يتخللها خضوع وذل، لأنها نابعة من الإيمان العميق، والمؤمن لا يذل ولا يخضع إلا لله أو من أمره بالذل والخضوع له كالوالدين، وهذا غير مناف للبطولة بل هو من كمالها. بعض الصور: 1- كانت معركة أحد من أشد المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إصابات قوية أسالت دمه وأضعفت قوته، حتى أشاع المشركون أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، وبينما هو على هذه الحال وبعض أصحابه يحيطون به، إذ بأبي بن خلف يقبل قائلا: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة وانتفض بها انتفاضة حتى تطاير عنه من حوله، ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة جعل يتدحرج منها عن فرسه مرارا، فأثرت فيه حتى مات منها عند رجوعهم إلى مكة. يراجع في هذا سيرة ابن هشام الجزء الثالث صفحة 84، والجهاد لابن أبي عاصم الجزء الثاني صفحة 601. انتهى. 2. وكان حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب باليمامة، فكان مسيلمة إذا قال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم، وإذا قال أتشهد أني رسول الله قال أنا أصم لا أسمع، ففعل ذلك مرارا، فقطعه مسيلمة عضوا عضوا حتى مات شهيدا رضي الله عنه. جاءت ترجمة حبيب بن زيد الأنصاري في كتاب الاستيعاب وأسد الغابة الجزء الأول صفحة 370، فلتراجع هناك. انتهى. 3. لما كان يوم اليمامة واشتد قتال بني حنيفة على الحديقة التي فيها مسيلمة، قال البراء بن مالك رضي الله عنه يا معشر المسلمين ألقوني عليهم، فاحتملوه حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين، فدخل المسلمون فقتل الله مسيلمة، وجرح البراء يومئذ 84 جراحة ما بين رمية وضربة. يراجع في ذلك أسد الغابة الجزء الأول صفحة 172. 4. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقال له الطاغية تنصر وإلا ألقيتك في البقرة، لبقرة من نحاس، قدر كبير واسعة مأخوذة من التبقر وهو التوسع، أو لأنها بقرة تامة. قال ما أفعل؟ فدعا بالبقرة النحاس فملئت زيتا وأغليت، ودعا برجل من أسرى المسلمين فعرض عليه النصرانية فأبى، فألقاه في البقرة فإذا عظامه تلوح، وقال لعبد الله تنصر وإلا ألقيتك، قال ما أفعل، فأمر به أن يلقى في البقرة فبكى، فقالوا قد جزع قد بكى، قال ردوه، فقال عبد الله لا ترى أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع بي، لكن بكيت صفحة 49 حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله، كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في ثم تسلط علي فتفعل بي هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأعجب منه وأحب أن يطلقه، فقال له قبل رأسي وأطلقك، قال ما أفعل، قال تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك ملكي، قال ما أفعل، قال قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك 80 من المسلمين، قال أما هذه فنعم، فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه 80 من المسلمين. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام إليه عمر فقبل رأسه، قال ابن عباس فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحون عبد الله فيقولون قبلت رأس علج، فيقول لهم أطلق الله بتلك القبلة 80 من المسلمين. تراجع ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه في كتاب أسد الغابة الجزء الأول صفحة 172. الأسئلة. السؤال الأول، من أين تستمد البطولات الإسلامية قوتها؟ استشهد لما تقول. السؤال الثاني، تسمى الانتصارات الإسلامية بالفتوح، ما أصل هذه التسمية ولماذا؟ السؤال الثالث، أذكر موقفا واحدا من بطولة النبي صلى الله عليه وسلم وموقفا آخر من بطولة أصحابه رضي الله عنهم. صفحة 50، صور من تحمل الأذى في الدعوة إلى الله تعالى. الابتلاء. الابتلاء من سنن الله في كل دعوة، فكم من نبي قتل وكم من نبي أوذي وكذلك أتباعهم معهم في هذا الطريق. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت الآيات 1-3. معاداة أهل الباطل. ليس من دعوة للحق إلا ويقابلها دعاة للباطل يحاولون إيقافها والنيل منها بشتى الوسائل، وما على أصحاب الحق إلا أن يستعينوا بالله ويعلموا ويصبروا حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب، وانظر كذلك جامع العلوم والحكم حديث رقم 19. وإنما يحصل العداء للدعوة لأن شريعة الحق تخالف أهواء أهل الباطل، فالحق ثقيل عليهم فلذلك لا يقبلونه، وليسوا بتاركي الناس يتبعونه، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. الأنعام آية 26. صور من تحمل الأذى. 1. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فقام عقبة بن أبي معيط وأخذ السلى ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود حتى جاءت فاطمة وهي جويرية فأخذت الأذى عن ظهره، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ودعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، فقال: اللهم عليك بقريش، قالها 3 مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، وهم 7 رجال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. والخبر مجموع من روايات في الصحيحين مع بعض اختصار. والسلى اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي التي تسمى في الآدمية المشيمة. انتهى. 2. عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ 2 أو 3. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الآيات 1-3 من سورة الضحى. 3. وفي المدينة قبل وقعة بدر مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فيهم عبد الله بن أبي وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخفضهم، أي يسكنهم. والحديث مختصر من خبر رواه البخاري في الاستئذان برقم 6254 ومسلم برقم 1798. 4. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. سورة آل عمران الآية 128. وقال جندب بن سفيان رضي الله عنه: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ رواه مسلم برقم 1796. 5. وقدم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى صفحة 52 قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس عليه. رواه البخاري برقم 3861. 6. كان خبيب بن عدي رضي الله عنه أحد العشرة في سرية عاصم بن ثابت بغزوة الرجيع، حيث تبعهم بنو لحيان بين عسفان ومكة بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم وقاتلوهم، ووقع خبيب بن عدي أسيرا فانطلقوا به وباعوه بمكة لبني الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر فخرجوا به ليقتلوه، فلما هموا قال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل، ثم قال: اللهم أحصهم عددا، وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شف كان بالله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رواه البخاري برقم 4086 صفحة 53. الأسئلة: السؤال الأول: ما سبب معاداة أهل الباطل لدعوة الحق؟ السؤال الثاني: أذكر ثلاثا من الفوائد التي تأخذها من موقف أبي جهل وأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: أذكر موقفا مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذية في المدينة. السؤال الرابع: يترك بعض المسلمين الدعوة إلى الله بحجة الخوف من الأذى، وجه إليهم نصيحة في ذلك. صفحة 54 من خصائص الشريعة: للشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها، ينبغي للمؤمن أن يتعرف عليها ويستشعرها لتوجد في نفسه شعورا بعظمة دينه وزيف ما سواه، وهذه الخصائص كثيرة نذكر منها ما يلي: 1. إلهية المصدر والغاية، فمصدرها من عند الله وغايتها عبادة الله ورضاه، وبما أن مصدرها من عند الله فإنه ليس لأحد من البشر أن يدخل فيها تشريعا من عنده، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يبلغ رسالة ربه، كما قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، المائدة آية 99. ويطبق شريعة الله في الأرض ليقتدي به البشر، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأحزاب 21. وبما أنها من عند الله فإنك لا تجد فيها تناقضا، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، النساء 82. ولا تجد فيها تحيزا لغير الحق ولا ميلا لجنس دون آخر. وبما أن غايتها عبادة الله وحده فإنك ترى المتمسك بها غايته واحدة وهدفه واحد، لا تتجاذبه الاتجاهات ولا تتقاذفه الأهواء، قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الزمر آية 29. ومن آثار ذلك أنها توجد في نفس المؤمن رقابة منه على نفسه تدفعه إلى فعل الحسن وترك القبيح. 2. حفظ مصادرها، للشريعة مصدران محفوظان من الضياع والتحريف هما القرآن والسنة، فما دام هذان المصدران موجودين فالدين محفوظ وقائم بإذن الله تعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود برقم 4607 والترمذي برقم 2676 وقال حسن صحيح. صفحة 55. غنى مصادرها. ويظهر ذلك في أمور منها: أولا، اشتمال القرآن والسنة على نوعين من النصوص: ألف، نصوص خاصة وهي ما تدل على حكم مسألة بعينها كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الزنا وغير ذلك. باء، نصوص عامة وهي أشبه ما تكون بالقواعد الكلية التي يدخل فيها ما لا حصر له من الأحكام. وهذا النوع من النصوص هو سر من أسرار بقاء الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وذلك لأن الذي وضع هذه الشريعة عالم بكل ما يكون عليه الزمان من تغير وتحول، فلذلك ضمن شرعه مثل هذه القواعد التي لا تتعلق بزمان أو مكان أو مسألة معينة. ولذلك أمثلة كثيرة منها: واحد، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة 29. وهذه آية عظيمة تدل على أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على المنع منها، ويدخل في ذلك مئات الأحكام بل أكثر. اثنان، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري برقم 2697 ومسلم برقم 1718. وهذا الحديث قاعدة عظيمة تبين كمال هذا الدين وأن كل زيادة فيه فهي مردودة. ثانيا، في القرآن والسنة علاج لجميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك. ثالثا، فيهما بيان النظرة الصحيحة لعلاقة العبد بربه وعلاقته بالآخرين على أساس من العدل والرحمة. رابعا، فيهما بيان النظرة الصحيحة للكون والحياة والإنسان. خامسا، فيهما بيان لهدف الإنسان في الحياة وكيفية تحقيقه وماذا ينتظره بعد الموت. أربعة، شمولها لجميع جوانب الحياة. لقد انتظمت الشريعة أحكام الحياة كلها، فلا يوجد شيء يمكن أن يخرج عن حكم الشريعة سواء أكان في حياة الفرد أم كان في حياة المجتمع. فهيعة ببيان ما ينظم حياة الفرد الذي هو إحدى لبنات المجتمع قبل ولادته وبعدها في صفحة 56، صغره وكبره وفي جميع مراحل عمره تنظيما دقيقا لا يوجد له مثيل مطلقا. ونظمت حياته في يومه وليلته، في نومه وقومته، في نفسه ومع غيره من قريب أو بعيد، ممن هو على دينه أو يخالفه. حتى قال بعض المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال له سلمان رضي الله عنه معتزا بذلك: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. رواه مسلم برقم 262. كما نظمت الشريعة حياة المجتمع وما ينبغي أن يكون عليه من اجتماعات في السلم والحرب، وبينت الشريعة العقوبات الرادعة لمن لم يتمشى مع شريعة الله، ونوعت هذه العقوبات على حسب اختلاف الجرائم إلى غير ذلك مما يصعب حصره. خمسة، العدل والتوازن والتوسط. فالشريعة مبناها على العدالة والتوازن، توازن بين طلب الدنيا والآخرة. فكما أن العمل للآخرة هو المطلوب الأسمى، فالعمل للدنيا من الكسب وطلب الولد وغير ذلك مطلوب شرعا، وهو بالنية الصالحة والموافقة للشريعة يكون عملا أخرويا. وتوازن بين الحقوق والواجبات، فكما أن لكل شخص حقوقا فعليه واجبات. وتوازن بين حق الرجل والمرأة وحق الصغير والكبير
وحق الروح وحق الجسد وحق النفس وحقوق الآخرين. والوسطية هي اتباع الصراط المستقيم الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآيتان 6 و7 من سورة الفاتحة. 6 العالمية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأنبياء آية 107. فهي شريعة عالمية ليس لها حدود، لا تفرق بين جنس وآخر وبلد وأخرى، لا يحدها زمان ولا مكان، عامة للإنس والجن، الأسود والأبيض، الغني والفقير، العربي والعجمي. صفحة 57. 7 الكمال. فهي شريعة كاملة لا يأتيها نقص ولا تحتاج إلى زيادة أو تعديل، قد كملها الله تعالى عندما أنزل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة آية 3. 8 اليسر والسهولة ورفع الحرج. الشريعة كلها مبناها على التيسير، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة 185. فهي في الأصل تشريعاتها وأحكامها ميسرة لا حرج فيها، وكذلك فيما قد يعرض للعبد من حالات الضعف أو المشقة فإن الشريعة تخفف عنه من يسر إلى أيسر منه، كالمريض يشق عليه القيام فإنه يصلي جالسا، والمسافر يقصر الصلاة، يفطر في رمضان وغير ذلك. قال تعالى: وما جعلنا عليكم في الدين من حرج. الحج 78. ولكن ليس لأحد أن يتهاون بأمر الشرع ونهيه محتجا بيسر الشريعة، فإن هذا تهاون وتفريط وفهم خاطئ للتيسير في الشريعة. الأسئلة: السؤال الأول، ما معنى كون الشريعة إلهية المصدر والغاية؟ السؤال الثاني، تحدث عن شمول الشريعة لجميع الجوانب. السؤال الثالث، يحتج بعض الكسالى على تقصيره بأن الدين يسر، كيف يمكنك إفهامه المعنى الصحيح للشريعة؟
بقية المادة في الشريط التالي.